نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو باب الخيار. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. والمقصود بالخيار طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، من الإمضاء أو الإلغاء، إتمام البيع أو إلغاء البيع. فهذا هو المقصود بالخيار، يعني تخيير البائع والمشتري، أو تخيير أحدهما على التفصيلات التي ستأتي إن شاء الله، في إمضاء البيع أو إلغائه. فهذا هو الخيار. والخيار أقسام سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعا، إلا أن يقطعا. طيب، هنا ذكر النوع الأول من أنواع الخيار، وهو ما يعرف بخيار المجلس. النوع الأول من أنواع الخيار في البيوع وهو ما يعرف بخيار المجلس. فيقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، يعني الغرفة التي جلس فيها البائع والمشتري واتفقا فيها على البيع والشراء، طالما هما في هذه الغرفة أو في هذا المجلس الذي وقع فيه العقد فلهما الخيار، ما لم يتفرقا، ما لم يخرج أحدهما من هذه الغرفة، طالما هما فيها معا فمن حق كل واحد منهما أن يلغي العقد في أي وقت شاء، ما دام لم يتفرقا فمن حق كل واحد منهما أن يلغي هذا العقد. وذلك لما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المقصود بالبيعان البائع والمشتري. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. فإذا يستفاد من حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر رضي الله عنهم مشروعية خيار المجلس، وأنه إذا وقع العقد في مكان فإنه من حق كل واحد من الطرفين أن يلغي العقد في أي وقت شاء ما دام في المجلس ولم يتفرق. فكذلك أيضا يعني إذا خرج المتبايعان معا من نفس الغرفة وانتقل مثلا إلى غرفة أخرى أو إلى مجلس آخر وهما معا لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فلا يزال لهما الخيار لأنهما لم يتفرقا بعد، حتى وإن كان قد غادر المجلس الأول وانتقل إلى مجلس ثاني، لكن إذا انتقل جميعا لم ينتقل أحدهما دون الآخر وإنما انتقل جميعا فلا يزال لهما الخيار. والمقصود بالتفرق يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله التفرق بالأبدان، فيكون في المنزل الصغير بخروج أحدهما وفي المنزل الكبير أو بالتحول من مجلسه إلى مجلس آخر بخطوتين أو ثلاث خطوات. والتفرق يعني مرجعه إلى العرف، يعني العرف يبين المراد بالتفرق بالأبدان في كل مكان بحسبه، يعني مثلا إذا تم البيع في سفينة أو في طائرة أو كذا لن يستطيع أحدهما أن يغادر المكان الذي وقع فيه العقد، ولكن يكون التفرق بأن يمشي خطوات أو ينتقل عن المجلس الذي جلس فيه إلى مجلس آخر وإن كان في نفس السفينة أو كذا. وقال بخيار المجلس الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله، قال بخيار المجلس الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله، واستدل على ذلك بالأحاديث الصحيحة التي ذكرناها. وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وقال إن خيار المجلس باطل، وقال إن العقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع يعني بالقول فليس لأحدهما الخيار وإن كان في المجلس. وحمل الإمامان أبو حنيفة ومالك حمل التفرق في الحديث المذكور، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، على التفرق في الأقوال وليس التفرق بالأبدان. قال المقصود فإذا تفرقا فقد وجب البيع، يعني إذا تم اتفاقهما بالقول وأمضي العقد خلاص ليس لأحدهما أن يرجع فيه مرة أخرى حتى ولو كان في المجلس. لكن يجاب عن ذلك بأن راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسر التفرق بأنه التفرق بالأبدان، والأخذ بتفسير راوي الحديث يعني أحوط ويعني أقوى. فجاء ذلك فيما رواه البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقيدي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان عنده مال بالوادي فباعه لعثمان رضي الله عنه وأخذ مقابله مالا كان لعثمان بخيبر، ومالا يعني أرضا زراعية أو شجرا أو أنعام أو كذا، المقصود أنه بادل هذا بهذا. وخرج ابن عمر رضي الله عنهما ومشى خطوات حتى لا يرجع عثمان رضي الله عنه في البيع، لأنه يعني كان يرى أنها صفقة رابحة وكان يخشى أن يرجع عثمان رضي الله عنه، فخرج من المجلس حتى يجب البيع. وجاء نحو هذا أيضا عند الترمذي عن بسنده إلى نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ابن عمر رضي الله الله عنهما إذا باع انصرف ليجب له البيع. إذا باع انصرف ليجب له البيع، يعني إذا باع بيعة رابحة أو كذا كان يمشي خطوات أو ينصرف من المجلس حتى يجب البيع ولا يكون من حق الطرف الآخر. فإذا هذا يبين أن المراد بخيار المجلس، أن المراد بالخيار هنا خيار المجلس، وأن خيار المجلس ثابت، وأن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان. طيب، النوع الثاني من أنواع الخيار هو خيار الشرط، هو خيار الشرط، وهو الذي ذكره المؤلف في قوله: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. المقصود بخيار الشرط يعني أنه يتم البيع ويتم اتفاق بين البائع والمشتري على أنه من حق أحدهما إذا لم تعجبه الصفقة أن يرجع فيها خلال مدة معينة. قد يتم الاتفاق على أن الخيار للطرفين أو لأحدهما، يعني ممكن البائع يتفق مع المشتري على أنه من حق المشتري أن يرد السلعة إذا شاء خلال 30 يوما أو 40 يوما أو أقل أو أكثر، ويمكن أن يتم تخيير البائع فقط، يعني المشتري يتعهد بأنه لا يرجع في الصفقة ولكن البائع من حقه أن يرجع فيها. يعني فالتخيير إما أن يكون للطرفين أو لأحدهما على حسب الاتفاق، ويتفقان على المدة، وهذا هو خيار الشرط. ويعني خيار الشرط هو المعمول به هنا في هذه البلاد في معظم يعني المحلات التجارية، يعني يعطون مع إيصال سداد الثمن أو كذا يذكرون فيه أنه من حق المشتري أن يرد السلعة إذا لم تعجبه خلال مدة محددة يذكرونها له خلال 30 يوما أو 40 يوما أو كذا، فهذا يسمى خيار الشرط. فإذا تفرق المتبايعان يعني خرج من المجلس فقد وجب البيع إلا إذا كان لهما نوع آخر من أنواع الخيار. فهنا إذا كان لهما خيار الشرط يعني اتفقا على أنه من حق أحدهما أن يرد السلعة أو يفسخ البيع خلال مدة معينة فمن حقهما إيه ذلك. قال: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعا. يعني أيضا هنا أفاد أنه من حق الطرفين قطع خيار الشرط إذا شاء. يعني مثلا اشترى زيد من عمرو سيارة واتفقا على أنهما بالخيار لمدة شهر، من حق كل واحد منهما أن يرد الثمن أو السلعة خلال هذا الشهر، ثم بدأ لهما بعد أسبوع يعني أن يمضي البيع. بعد أسبوع خلاص أعجبتهما الصفقة ورغبا في يعني إلغاء هذا الخيار واتفقا على قطع خيار الشرط فلهما ذلك. و يعني كما ذكرنا فإن خيار الشرط لا تحدد له مدة على الصحيح، يعني على حسب المدة التي يتفقان عليها، يعني ليس لهذه المدة تحديد إلا ما يتفقان عليه، لكن المهم هو أن تكون المدة معلومة، يعني لا تكون مدة مجهولة، يعني لا يجوز أن يتم الاتفاق مثلا على أنه من حق كل واحد من الطرفين أن يرد أو من حق المشتري مثلا أن يرد السلعة أبدا في أي وقت من الدهر يعني بدأ له، لا يجوز هذا، لكن لابد أن تكون مدة معلومة، لكن بغير تحديد المدة المعلومة هذه قد يتفقان على أن الخيار مدته سنة، قد يتفقان على أن مدته يعني 3 سنوات أو على أن مدته يوم واحد أو يومان أو كذا على حسب ما يتفقان. والقول بخيار الشرط هو مذهب الأئمة 3 أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال لا يجوز شرط الخيار أكثر من 3 أيام. الإمامان أبو حنيفة والشافعي قال خيار الشرط لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام، يعني إذا تفرقا من المجلس واشترطا على أنه من حق أحدهما رد البيع لابد أن يكون ذلك خلال 3 أيام، بعد 3 أيام لا يجوز اشتراط مدة أطول من هذا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى يعني جواز اشتراط أي مدة معلومة ولو طالت. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه يعني لم يجوز خيار الشرط إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة، يعني جعل خيار الشرط لا يجوز إلا بقدر الحاجة، إذا يعني إذا لم تكن هناك حاجة يعني ماسة لاشتراط الخيار فلا يشترط عنده، يعني لا يصح أن يشترط الخيار مدة معلومة إذا لم تكن هناك حاجة. فإذا كانت هناك حاجة يعني مثلا المشتري يعني يتوقع مثلا أن يحوج لعذر ما إلى رد السلعة أو كذا ويحتاج إلى اشتراط الخيار فيجوز عنده بقدر الحاجة، لكن بغير حاجة لا يجوز. هذا مذهب مالك رحمه الله. طيب نأتي إلى نوع ثالث من أنواع الخيار، نحن ذكرنا الآن خيار المجلس وخيار الشرط، نأتي إلى نوع ثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب. قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. طيب هنا النوع الثالث من أنواع الخيار هو خيار العيب، يسمى خيار العيب، وذلك إذا وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه، يعني وقع تبايع بين 2، والتبايع قد يكون يعني نقودا بسلعة أو يكون سلعة بسلعة، فوقع تبايع بين الطرفين، مثلا تم التبايع يعني مبادلة سيارة بسيارة أو منزل بمنزل أو منزل بنقود أو أيا كان الاتفاق، المهم أنه حصل تبايع بين طرفين ووجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. هنا طبعا إذا يعني اشترى الإنسان سلعة معيبة وهو عالم بالعيب، يعني البائع بيّن له أن هذه السلعة بها من العيوب كذا وكذا وبيّن له العيوب وهو اشتراها راضيا بهذه العيوب، فلا يجوز له أن يردها من أجل العيب الذي رضيه وقت الشراء. لكن إذا ظهرت بها عيوب تخل بالثمن، تخل بالثمن يعني عيوب كبيرة تؤثر في الثمن وينقص بها الثمن نقصانا بينا، فإذا اكتشف بالسلعة عيوبا لم يكن ذكرها له البائع فهنا يجوز له رد السلعة. فقال فله رده أو أخذ أرش العيب، المقصود بالأرش هو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة المعيبة. يعني مثلا لو أن زيدا اشترى من عمرو سيارة ب10,000 دولار على أنها سليمة، وبعد أن اشتراها تبين له أن السيارة بها عيب، هذا العيب لو أنه علم به لكانت قيمة السيارة تنقص مثلا 3,000 وتصبح قيمتها 7. يعني لو أن هذه السيارة بيعت وأعلم المشتري بهذا العيب لكانت تسوى 7، وهو اشتراها على أنها سليمة ب10. فهنا إذا تبين له العيب ولم يكن علم به وقت الشراء واكتشفه بعد أن اشتراها، فهنا يخير بين رد السيارة وأخذ 10 وأخذ 10,000 التي دفعها، يخير بين هذا وبين أخذ أرش العيب. أرش العيب هو 3,000، هو الفرق بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة المعيبة، لأن الأرش هو المقابل للجزء الفائت، الأرش هو المقابل للجزء الذي فاته. فهذا خيار العيب، ولا يجوز للمسلم أن يكتم العيب الذي في السلعة، لما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، رواه أحمد وابن ماجه. وكذلك أيضا الحديث الذي في الصحيحين، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما، وفيه: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني حتى يبارك للبائع في الثمن فعليه أن يبين ويصدق، فإذا بين وصدق، بين ما في السلعة وصدق، بورك في البيع. وأما إذا كتم العيوب وكذب محقت بركة البيع. طيب، فإذا كما ذكرنا، فإن يعني خيار العيب هو يعني النوع الثالث من أنواع الخيار، النوع الثالث من أنواع الخيار هو خيار العيب. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله حكم ما يحصل من نماء في المبيع قبل رده. يعني الآن لو أن إنسانا اشترى سلعة معيبة، وكانت هذه السلعة من الأشياء التي يحصل بها نماء، يعني زيادة في قيمتها، فما حكم هذه الزيادة التي تحصل في السلعة؟ هل تكون من حق البائع أو تكون من حق المشتري؟ فهنا يقول: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالبيع فهو له. يعني هنا لو أن المبيع مثلا كان عبدا، وهذا العبد مثلا عندما اشتراه المشتري، العبد هذا عامل عند المشتري مثلا وأعطاه أجرة، يعني عمل لصالح المشتري، يعني والأجرة التي اكتسبها أعطاها للمشتري. فمثلا لو أنه اشترى عبدا، والعبد هذا كان مثلا نجارا أو حدادا أو كذا، وانتفع المشتري بالعبد أو بالأجرة التي يكسبها العبد، ثم تبين له أن العبد معيب وأراد أن يرده فإنه في هذه الحالة يرد دون هذا النماء المنفصل. يعني النماء المنفصل يكون من حق المشتري وليس من حق البائع. هنا النماء منفصل يعني يمكن انفصاله عن العبد. النماء هنا عبارة عن أموال مثلا اكتسبها العبد فتكون من حق الايه المشتري. او مثلا اذا كان كانت السلعة بقرة او شاة والمشتري اشترى البقرة وظل يحلبها مثلا 10 ايام وبعدين بعد ذلك اكتشف ان بها عيبا فانه في هذه الحالة يرد البقرة دون الحليب الذي اخذه منها دون الحليب مثلا الذي اخذه منها. وهكذا يعني في كل نماء منفصل يكون من حق المشتري. اذا رد السلعة يردها دون نمائها المنفصل ويصبح النماء المنفصل من حق المشتري. واما النماء المتصل كالسمن مثلا اشترى بقرة وبعدين ظلت عنده مثلا 10 ايام او كذا فسمنت خلال هذه المدة واراد ان يردها فانه يردها بنمائها. النماء هنا يصبح من حق البائع اذا ردت اليه السلعة لانه لا يمكن فصله. لا يمكن المشتري ان ياخذ النماء يقول طيب سمنت عندي فاخذ مثلا قيمة هذا السمن او كذا. لا، النماء يكون من حق البائع اذا كان متصلا. والتعلم يعني مثلا اشترى عبدا والعبد هذا تعلم حرفة خلال المدة التي مكث فيها عند المشتري قبل ان يرده فهذا نماء متصل يكون من حق البائع. والحمل مثلا اشترى يعني بقرة او شاة او كذا وحملت اثناء وجودها عند المشتري قبل ان يردها فهذا الحمل يكون من حق البائع. فاذا النماء المتصل يكون من حق البائع. واما النماء المنفصل فانه يكون من حق المشتري. قال فهو له لان الخراج بالضمان. لان الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذا حديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اصحاب السنن الاربعة هو الامام احمد رحمهم الله. والحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. والحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. ومعنى الخراج بالضمان يعني كما ان المشتري كان سيضمن ما حصل من تلف وخسارة في المبيع اثناء وجوده عنده فكذلك ما حصل له من نفع بسبب المبيع فانه يستحق. يعني هذه بتلك. يعني الان المشتري مثلا اشترى سيارة واستعملها مثلا لمدة شهر ثم تبين له ان السيارة معيبة واراد ان يردها. طيب هنا المشتري انتفع بالسيارة لمدة شهر. هذا الانتفاع من حق المشتري. لماذا؟ لان السيارة لو كانت مثلا قد اصيبت في مثلا حادث او سرقت او كذا اثناء هذا الشهر لا ضمنها المشتري. فبالتالي اذا انتفع بها او يعني النماء الذي يحصل في السلعة يكون من حق المشتري. كما ان يعني الضرر الذي كان سيلحقها كان سيضمنه المشتري وتحمله. فهذه بتلك. الذي عليه الضمان هو الذي يستحق الخراج. فاذا الانسان مثلا اذا اشترى بقرة وظلت البقرة عنده شهرا الحليب الذي حلبه من حقه لان البقرة لو ماتت خلال هذا الشهر لغرمها المشتري وضمنها وتحمله الخسارة. فبالتالي النفع الذي يجيء منها خلال هذا الشهر يكون من حق المشتري. ثم اذا تبين له ان بها عيبا فمن حقه ان يردها بدون النماء المنفصل الذي يمكن فصله عنها والانتفاع به دونها، لكن النماء المتصل يرد السلعة بنمائها إلى البائع. قال: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. هنا يعني لو أن الإنسان مثلا اشترى سيارة واشتراها مثلا بعشرة آلاف وتبين له أن بها عيبا وأنها تساوي 7000 فقط وليست يعني 10، وأن هذه العيوب لم يبينها له البائع. طيب فهنا من حقه أن يردها. طيب لو قبل أن يردها سرقت هذه السيارة أو تلفت، أصيبت في حادث وتلفت، فهنا لا يمكنه أن يردها بعد أن أصيبت في حادث أو بعد أن سرقت أو كذا. لكن في نفس الوقت هو كان قد اشتراها معيبه وهذا العيب لم يبينه له البائع، فهنا يستحق أرش العيب. يعني من حق المشتري الذي تلفت عنده السيارة من حقه أن يأخذ من البائع 3000 اللي هي الفرق بين قيمتها السليمة وقيمتها معيبة. أو مثلا إذا اشترى عبدا واعتقه وبعد أن اعتقه تبين له أن هذا العبد كان معيبا وأن هذا العيب كان سيؤثر في ثمنه، فهنا لا يستطيع أن يرد العبد لأنه صار حرا الآن، فالبديل هو أن يأخذ أرش العيب. وكذلك لو تعذر الرد لأي عذر من الأعذار فإنه في هذه الحالة له أرش العيب في هذه الحالة. إذن الخلاصة أنه من اشترى سلعة معيبة ولم يعلم بالعيب فمن حقه أن يردها أو يأخذ أرش العيب، إلا إذا تلفت السلعة أو تعذر ردها فهنا يكون من حقه فقط أن يأخذ أرش العيب، ليس من حقه أن يردها بعد أن تلفت أثناء وجودها عنده عند المشتري. فبهذا نكون قد تكلمنا عن 3 أنواع من أنواع الخيار، وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. وبقيت أنواع أخرى من الخيار نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب إذا كان في سؤال يتعلق بموضوع درس اليوم إن شاء الله تفضل.
في سؤال يا شيخ في الحياة بس مش متعلق
بس. لا يضر إن شاء الله تفضل.
في مسألة في العبادات. في أخ كان يصلي وأثناء الصلاة وضع المصحف على الأرض بجواره، فرآه أحد الإخوة وهو يصلي ورأى المصحف على الأرض، فيعني دخل أمام المصلي حتى ينزع المصحف ويعني يرفعه عن الأرض بدعوة أنه يعني لا يجوز وضع المصحف على الأرض إطلاقا. فما هو الحكم في من جانبين؟ أولا قضية وضع المصحف على الأرض، ثانيا اعتراضه المصلي ويعني تشويش الطلاع عليه
أو أنه
يعني يعمل هذا الشيء.
أولا مسألة وضع المصحف على الأرض لا حرج فيها إن شاء الله إذا كانت الأرض طاهرة ونظيفة، لا حرج في وضع المصحف على الأرض. وإن كان يعني الأفضل كان السلف يعني يستحبون أن يوضع المصحف على كرسي زي حامل المصاحف يعني أو كذا، يعني باب يعني التأدب مع القرآن وكذا، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب يعني، وإنما هو على سبيل يعني الأدب والأفضل. لكن إذا وضع المصحف على أرض يعني طاهرة وكذا ليس في هذا يعني إهانة ولا شيء. الذي فعله المصلي يعني كان شيئا مباحا لم يأثم به، إذا يتبين من هذا أن ما فعله الآخر من يعني إذا كان يعني قد مشى بين المصلي وبين سترته أو كذا فإن هذا لا يجوز يعني.
في سؤال آخر يا شيخ في قضية المعيد، هو في الحقيقة لعله يعني فني شوية، بس القضية في أجهزة كمبيوتر تحديدا. واحد اشترى من واحد جهاز كمبيوتر وغير كل البرامج اللي عليه، يعني كأنه مسح الهارد درايف وحط عليه برامج فتغيرت معالم الجهاز، لكن
نعم.
حين استخدامه تبين أن فيه عيب في قطعة من القطع الأصلية.
نعم.
في هذه الحالة يعني يصعب رده للبائع لأنه تغيرت معالمه تماما.
نعم. هنا يستحق أرث العيب يعني.
نعم.
هنا يستحق بأرث العيب. يعني هنا تعذر الرد.
نعم.
يكون من حقه فقط في أرث العيب. والفرق بين قيمة الكمبيوتر يعني لو كان سليما وبين قيمته لو كان معيبا ويأخذ التعويض فقط يعني. لكن ليس له أن يرده بعد أن بدله وغيره.
نعم.
إلا طبعا إذا تراضى الطرفان يعني.
في سؤال أيضا خارج الموضوع.
فضل.
أحيانا الواحد يأتي إلى المسجد يكون متأخر ويكون يعني في واحد واقف يعني بدأ بصف جديد ولكن واقف إلى آخر اليمين يعني أقصى اليمين.
نعم.
فهل الإنسان يقف بجنبه أم أنه يقف وراء الإمام ويعني يبدأ بصف جديد يعني؟
إذا ابتدأ أحد الناس يعني الصف من اليمين فالصواب يعني أنك تصف إلى جواره يعني لا تصف يعني بعيدا عنه إنما تصف إلى جواره على أساس يعني أن بداءة الصف يعني من الوسط يعني أو خلف الإمام إنما هي على سبيل الأفضل يعني وليس على سبيل الحتم والإلزام يعني. فإذا بدأ الصف من أي مكان فإنك تصف يعني إلى جوار الواقفين يعني لا تتركهم وتصلي وحدك يعني. وجزاكم طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.